التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، معكم نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأها بنشرة الأخبار يعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة الأخبار. ذكرت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الخميس أنها ستضغط على الدول العربية المجاورة للعراق بشدة الأسبوع المقبل لعمل المزيد من أجل دعم الحكومة العراقية ووقاية العراق مما وصفتها بتأثيرات إيران الشنيعة. يشار إلى أن رايس ستحضر المؤتمر الدولي الموسع الثالث لدول الجوار العراقية الذي ستضيفه الكويت في الفترة ما بين 21 و22 من نيسان الحالي. وأضافت رايس في مؤتمر صحفي في واشنطن أن رسالتها ستكون أن توفي الدول العربية بتعهداتها بزيادة الروابط الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الحكومة العراقية. أسفر هجوم في إحدى قرى ناحية العظيم شمالي بغداد الخميس عن مقتل 51 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين بجروح، عندما فجر انتحاري حزامه الناسف وسط مجلس عزاء لعناصر الصحوة. نقل عن مسؤول عسكري أمريكي في بغداد القول إن القوات الأمريكية في المدينة تأمل في تسليم مسؤولية الأمن في معظم مناطق العاصمة العراقية إلى القوات العراقية خلال عام تقريبا. ورد ذلك في سياق تصريحات أدلى بها الكولونيل ألان باتشلت لوكالة رويترز للأنباء عن طريق البريد الألكتروني، وقال فيها: نتوقع انتقال مسؤولية الأمن في معظم مدينة بغداد إلى الإشراف التكتيكي بحلول وقت رحيل فرقتنا في أوائل ربيع 2009، ونعتقد أن هذا الأمر يمكن تحقيقه على حد تعبيره. قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الخميس إن القوات الأجنبية التي وصفها بالشيطانية أخفقت في سعيها للهيمنة على موارد الطاقة في الشرق الأوسط. وقد أدلى أحمدي نجاد بهذه الملاحظة في سياق كلمة ألقاها خلال العرض العسكري لمناسبة يوم الجيش الإيراني، مضيفا أن المنطقة يمكنها الحفاظ على أمنها دون مساعدة من القوات الأجنبية. في موسكو دعا الرئيس الفلسطيني الزائر محمود عباس الخميس إلى تنظيم مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط في العاصمة الروسية في أقرب وقت، متحدثا عما وصفها بعوائق تعرقل مفاوضاته مع إسرائيل. وقال عباس في كلمة ألقاها أمام طلاب جامعة العلاقات الدولية في موسكو:
وتجر بالتأكيد سيكون محور محادثاتنا حول مؤتمر السلام في موسكو المزمع عقده قريبا، ونحن نعتقد أنه مؤتمر هام، ونعول عليه أن يدفع بعملية السلام بيننا وبين الإسرائيليين إلى الأمام، وأن يدعو إلى إطلاق عملية سلام شاملة في الشرق الأوسط تشمل أيضا المسارين السوري واللبناني.
في القاهرة التقى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الخميس مع وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس أتى من قطاع غزة بعد أن منعت إسرائيل كارتر من زيارة القطاع. ويضم الوفد قياديين من حماس بينهم محمود الزهار وسعيد صيام. وقبل اجتماعه مع وفد حماس التقى كارتر الرئيس المصري حسني مبارك. من جهته شدد البيت الأبيض على أن الرئيس كارتر يتحرك بصفة شخصية، لا سيما وأن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتبران حركة حماس منظمة إرهابية. وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جوردن جوندرو: لا نعتقد أن الاجتماع كان مفيدا بحسب تعبيره. نوه الزعيم الليبي معمر القذافي بأهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ليبيا واستغرقت 24 ساعة. وقال القذافي في كلمة بثها التلفزيون الليبي الخميس: هذه الزيارة هي أول زيارة لرئيس روسي لليبيا، مضيفا أنها زيارة تاريخية واستراتيجية مهمة جدا بحسب تعبيره. بوتين ختم زيارته إلى طرابلس التي وصلها الأربعاء على رأس وفد اقتصادي ضخم، وتوجه إلى سردينيا الخميس حيث يلتقي سيلفيو برلسكوني الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في إيطاليا. أعرب وزراء خارجية مجموعة الثماني للدول المتقدمة الخميس عن قلقهم العميق إزاء التوترات المتزايدة في زيمبابوي التي لم تعلن فيها حتى الآن نتائج انتخابات الرئاسة التي جرت في 29 آذار. أخيرا وفي نيودلهي اتخذت السلطات إجراءات احترازية مشددة لضمان الأمن خلال مسيرة الشعلة الأولمبية بالنظر إلى وجود نحو 100,000 تبتي يقيمون في المنفى في الهند. الشعلة الأولمبية تواصل طريقها إلى الصين التي ستضيف دورة الألعاب الصيفية المقرر إقامتها في بيجينغ في آب المقبل. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد في مستهل هذه الفترة التي تتضمن عددا من التقارير الإذاعية. تتابعون فيها مؤتمر للدول المانحة في أربيل يعد بتقديم خدمات أساسية لإقليم كردستان، وزيادة عدد المستفيدين من شبكة الرعاية الاجتماعية إلى 1.25 مليون مستفيد، ومزارعو واسط يشكون ظروف زراعتهم. مستمعين الكرام، حظي موضوع تسليح الجيش العراقي وصلاحيات وزارة الدفاع للتعاقد مع مصادر التسليح المختلفة لشراء المعدات والأسلحة التي يحتاجها الجيش بميزانية قدرها 2.5 مليار خلال سنة 2008 حظي بالجزء الأكبر من محاور المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري والقائد العام لفريق التدريب الاستشاري الأمريكي روبن شوان. ليث أحمد حضر المؤتمر وأعد هذا التقرير.
أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن بابكر زيباري خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس مع القائد العام لفريق التدريب الاستشاري العسكري العميد روبن سوان عدم اقتصار تجهيز الجيش العراقي على الولايات المتحدة الأمريكية، وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول وجود بعض العقبات التي تضعها القيادة العسكرية الأمريكية على العقود التي تبرمها وزارة الدفاع العراقية مع الحكومات الأخرى، نفى رئيس أركان الجيش هذا الأمر بالقول:
طبعا الجيش الامريكي ده يعمل ويانا ليل نهار، هو اللي درب بالبدايه افواجنا من جهزونا سلحونا باموال طائله صرفوا على الجيش العراقي. الان هم سنويا تقريبا ثلث ما احنا نصرف هسه هم يصرفون. اخيرا انشوا لنا ب 600 مليون دولار معامل تصليح ومخازن وقطع الغيار، جابوا لي عجلاتنا والمدرعاتنا. فهو دائما يعني يتامل ان يكون هناك جيش قوي، جيش يتمكن من بس سيطرة على الأمن حتى هو يتفرغ. يعني بالتأكيد هو أبدا يعني ليل نهار يشتغل معنا لتطويرنا، أبدا ما يحاولون شيء غير تطوير ومساعدة.
من جهته أشار العميد رومي نسوان إلى عمل فرقهم مع العراقيين من أجل تسريع تقديم الطلبات لتجهيز الجيش العراقي، مشيرا إلى أن قطاعات الجيش العراقي بدأت بالازدياد وأن أعداد الألوية فاقت 50 لواء. وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول تأخر تجهيز عقود السلاح المبرمة مع الولايات المتحدة وإمكانية تسريع إطلاق هذه العقود، أجاب سوان قائلا:
I think that General Babaker's point about the development of
أعتقد أن الجنرال بابكر زيباري قال إننا نعمل جنبا إلى جنب لتطوير قابلية الجيش العراقي. وفي كانون الثاني الماضي قام وزير الدفاع العراقي بزيارة إلى واشنطن وتكلم عن تحديث القوات ورفع قابلياتها العسكرية والخطط الممكن وضعها في تحديث وتطوير تلك القابليات. فلدى الوزارة استراتيجية طويلة الأمد، ونحن من وقت لآخر نقوم بشراء الأسلحة للجيش العراقي حتى يتمكن من استرجاع السيادة والسيطرة على العراق.
Protect the territorial integrity of Iraq.
من جهته أشار الفريق الركن بابكر زيباري إلى أن برنامج المعتمد الآن لدى وزارة الدفاع العراقية أتاح لها التعامل مع العديد من الحكومات.
أن العمل مع الحكومات الأجنبية مهم جدا لوضع العراق في الأسواق المحلية والعالمية وعدم الاقتصار على الشركات الأمريكية. سادسا، البرنامج مجرب وموضع ثقة وتم استخدامه في حوالي 145 بلد في العالم.
ويذكر أن مخصصات وزارة الدفاع من الموازنة الاتحادية لعام 2008 بلغ أكثر من 2.5 مليار دولار، وعن حجم المخصصات التي وضعت لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية أوضح رئيس أركان الجيش العراقي:
مجموع ما وصل خلال 6 أشهر الماضية 595 مليون دولار، المبلغ الإجمالي كما قلنا 2.6 مليار، مجموع ما سيصل خلال 6 أشهر القادمة 600 مليون دولار، 78 مليون دولار للإعمار، 359 مليون دولار للمعدات والأسلحة، 120 مليون دولار للصيانة، 38 مليون دولار للذخيرة.
وأشار الفريق الركن بابكر زيباري إلى أن وزارة الدفاع تسعى الآن للحصول على أسلحة ومعدات متطورة كالتي يستخدمها الجيش الأمريكي.
السلاح ده تجي بتديش حسب إمكانياتنا. يعني هسه دنيت نتعاقد على طائرات متطورة، على هليكوبترات متطورة، على دبابات متطورة اللي تستعملها الجيش الأمريكي الآن في العراق. هذه الأشياء كلها دنأمن فلوس ودنحاول الحصول عليها.
وأوضح رئيس أركان الجيش أن فرقتين جديدتين سيتم إنشاؤهما في إقليم كردستان تخضعان لأوامر وزارة الدفاع.
تنوع الجيش، لأن هذا الفرقتين هم يكون فرقتين ضمن وزارة الدفاع كبقية الفرق اللي أنشئ في نينوى وفي بصرة وفي أنبار وفي كل أماكن أخرى، وتكون تحت أمرة وزارة الدفاع وقيادة عمل القوات المسلحة العراقية.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، على مدى 3 أيام ناقشت وفود 13 من الدول المانحة للعراق، إضافة إلى ممثلي الأمم المتحدة، تنظيم الجهد الدولي لتبني مشاريع تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية. ممثلو وزارات الخارجية والتخطيط وحكومة إقليم كردستان أكدوا على أهمية تبني الدول المانحة برامج موثقة لتنفيذ التزاماتها بخصوص المشاريع ذات الثقل الأساسي لخدمات المواطنين في الإقليم. عبد الحميد زيباري وهذا التقرير.
اختتم مؤتمر الدول المانحة للعراق أعماله في أربيل الذي نظمته حكومة إقليم كردستان للتعاون مع المنظمة الإنمائية للأمم المتحدة UNDP وبمشاركة أكثر من 13 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا. وسلط المؤتمر الضوء على كيفية التخلص من أمراض المياه وبالأخص مرض الكوليرا الذي انتشر في العام الماضي في إقليم كردستان العراق. وطالب طلال خضير سعيد ممثل وزارة الخارجية العراقية في المؤتمر إلى تقديم المزيد من الدعم للعراق، وقال في كلمة ألقاها في الجلسة الختامية للمؤتمر:
وزارة الخارجية على اتصال بالمنظمات والهيئات الدولية التي تعمل في العراق، وكذلك عبر السفارات العراقية المتواجدة في عواصم العالم المختلفة، فندعو إلى المزيد من التنسيق والمشاركة ما بين الهيئات العاملة في الميادين المختلفة لمعالجة هذه المشاكل ووزارة الخارجية. ينبغي أن يكون هناك تنسيق وتعاون وأن يكون هناك جهد مشترك.
من جانبه طلب خضنفر الرفيق وكيل وزارة التخطيط العراقية في كلمة له من الدول المانحة المشاركة في المؤتمر إلى تقديم الالتزامات للعراق:
بدون مجاملة، لقد وفقت الوزارات التي قدمت أوراق من خلال وزرائها الأفاضل ومن خلال الأخوة المحافظين ومن أناب من الكادر المتقدم في الوزارات والمحافظات في عرض الصورة بشكل دقيق وبشكل متحضر وبشكل راقي. حددت المعالم الأساسية للمشاريع التي نرى أن لها الثقل الأساس في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطن وهي حقه وليس منه. نأمل أن نخرج من هذا المؤتمر بكوميتمنتس التزامات تقدمها الدول المانحة وعبر الرسائل موثقة. أخواني من خلال عملنا في وزارة التخطيط والتعاون المائي ومن وجود الهيئة الاستراتيجية لإعادة الأمان وعملنا في تحديد الأولويات للمشاريع التي تقدم للاستفادة من الجرانتس والسوفت لونز والتعاون الوثيق مع ممثلي الدول التي تقدم مثل هذه المنح للتنمية في العراق. أنها ليست بالكامل بمستوى الطموح وليس بالكامل بمستوى الاستجابة. نأمل أن نكون ما عرضناه على أنظار ممثلي الدول أن دخل القلب والعقل والضمير ولا نريد أن نخرج بنصوص نضعها في أرشيفنا الخاص.
من جانبه أشار الدكتور ديندار زيباري منسق حكومة أقليم كردستان العراق لشؤون الأمم المتحدة أن المؤتمر يعتبر كسب جهد دولي من خلال وكالات الأمم المتحدة والدول المانحة لإقليم كردستان، وأضاف في تصريحات عقب انتهاء المؤتمر:
كسب جهد دولي أكثر من خلال الأمم المتحدة وكالاتها لدعم عملية إعمارية وأيضا لدعم بعض مؤسسات الطامحة لأمور إنسانية أيضا ولتقديم خدمات رئيسية. وثانيا المؤتمر كان أيضا بتوقعاتي أو بتوقعي كان مؤتمر ناجح لأنه ركز على موضوع نعم من الممكن للأقليم أن تستفاد من الجهود الدولية ومن الدول المانحة، ليس فقط على طريق المركز وعلى طريق الوزارات المعنية في مركز، لأن الوزارات المعنية في أقليم كردستان هي وزارات سيادية أيضا بالنسبة للأقليم، ويمكن للمجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يقوم بدور ما فعال لأجل تطمين الاحتياجات الرئيسية في الأقليم ولأجل دعم المؤسسات الموجودة في الأقليم. التوصيات راح يطلع من قبل الأمم المتحدة منظمة المائية للأمم المتحدة اللي هي UNDP، وأيضا توصيات الحكومة هي واضحة: العمل الجاد لكي تقوم الأمم المتحدة بتشجيع مع الدول المانحة ومع العهد الدولي باختصاص أموال مناسبة ولائقة للأقليم ضمن البرنامج التطويري الذي تقوم به الأمم المتحدة والوكالات الدولية.
يذكر أن المؤتمر عقد تحت شعار تحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية في إقليم كردستان، مبادرة وتعاون ومشاركة في النفقات، برعاية رئيس إقليم كردستان تشيرفان البارزاني وستيفان ديمستورا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق. واستمر المؤتمر لمدة 3 أيام. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحوار، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان محمود أنور.
عدك كيفك تراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان، ردت أنسى الهموم وما نسني، فرد ليلة بعدا ظن ركضة الغزلان، وجن يتراك ظن ركضة الغزلان. على كيفك
تراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان الوان، على كيفك تراني قلبي خلصان، شايف من زمان أشكال والوان الوان.
على كيفك شفت يا ما شفت ناس، يا ما شفت ناس، كل مر الزمن قدموا إلي بكاس،
كيفك شفت يا ما شفت ناس يا ما شفت ناس كل مر الزمن قدموا إلي بكاس قدموا إلي بكاس روحي الشيبة ما شيب الراس
روح الشيبة ما شيب الراس
أنا بعمر الوريد والوجه تعبان أنا بعمر الوريد والوجه تعبان تعبان
أنا كيفك تراني قلبي
مرحبا بكم مستمعينا الكرام وإلى جولة في الصحافة نبدأها مع الصحافة العراقية ينقلها لنا محمد قادر.
الاتهامات التي وجهتها لجنة النزاهة في مجلس النواب إلى وزارة الدفاع بشأن صفقات مشبوهة للأسلحة كانت موضوع الخبر الرئيس لصحيفة الزمان بطبعتها البغدادية التي نشرت أيضا ما قاله الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري من أن على اللجنة تقديم ما يثبت تورط الوزارة في أي قضية فساد. لننتقل إلى صحيفة المدى المستقلة التي تحدثت عن تحركات سياسية في البرلمان قبيل مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات، لافتة إلى أن هناك انقسامات وشراكات لنيل العدد الأكبر من المقاعد. من جهتها جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي نشرت أن المالكي يصدر أمرا بإبدال القيادات الأمنية في البصرة. أما صحيفة التآخي الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني فقد حملت تهنئات كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني إلى الأيزيديين، ذلك بمناسبة حلول رأس السنة الأيزيدية الجديدة، إلا أن الأخبار السياسية بالتأكيد كانت حاضرة في الصفحة الأولى، فنشرت التآخي أن حزب الفضيلة يرفض الاتهامات الموجهة لمحافظ البصرة بتهريب النفط. نبقى في سياق الاتهامات لكن في صحيفة الاتحاد، إذ يشير عمران العبيدي إلى ظاهرة ويعتبرها الأكثر شيوعا على الساحة السياسية العراقية، وهي تلك الطريقة التي يتبادل فيها بعض المسؤولين الاتهامات فيما بينهم، ولكن الغريب في الأمر يقول الكاتب إن تلك الفورة من الاتهامات تنتهي بعد فترة دون أن يقدم هذا الطرف أو ذاك أدلته إلى الجهة المختصة قانونيا. فالآن يجري الحديث واسعا عن تبادل الاتهامات بين وزير النفط وشقيق محافظ البصرة، وملأت تلك الاتهامات وسائل الإعلام، لكن السؤال المطروح هو هل ستختفي تلك الاتهامات مثل مسرحيات مرت علينا سابقا، أم لابد من متابعة الموضوع من قبل المتصدين للمسؤولية السياسية للوقوف على الحقائق؟ أسئلة يمكن أن نجد الإجابة عنها بعد أيام أو أسابيع حينما يختفي الموضوع وكأن شيئا لم يكن. والكلام بالطبع لعمران العبيدي. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الكرام ندعوكم إلى جولة في الصحافة المصرية، حيث ينقل لنا أحمد رجب أهم ما ورد في صحف القاهرة الصادرة اليوم.
تتابع صحف القاهرة لليوم الثاني على التوالي اهتمامها بأزمة الغذاء التي يمر بها العالم، وتبرز صحيفة الوفد اليومية المعارضة الأوضاع المعيشية التي يعيشها المواطن العربي في عدد من البلدان بينها مصر والعراق واليمن والسودان، إضافة إلى الدول التي تعاني من أزمات أكثر حدة مثل الصومال. وذكرت الصحيفة المصرية أن الأمم المتحدة طلبت بثورة زراعية في العالم لحل مشكلة الغذاء، وتنقل عن تقرير صادر عن الأمم المتحدة دعوته إلى ضرورة تغيير أساليب الإنتاج الزراعي لمواجهة تزايد أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي. حذر التقرير من استمرار ارتفاعات أسعار المواد الغذائية التي تهدد بتحويل ملايين الأشخاص إلى فقراء، واعتبرت الوثيقة الأممية أن الأساليب المعتادة لم تعد خيارا لمواجهة الوضع الجديد الذي بات يتطلب اتباع أساليب تتناسب أكثر مع الطبيعة والبيئة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وأرجع التقرير الدولي تدهور أكثر من ثلث الأراضي الزراعية إلى الأساليب الزراعية المستخدمة حاليا، والعالم العربي مدعو إلى التعامل مع التقرير العالمي، خاصة ما يتمتع به من أرض زراعية من الممكن التوسع فيها مثل الحال في السودان الذي يفتقر بالأساس لقدرات زراعة الأراضي الصالحة للزراعة والخصبة وتقدر بمساحات شاسعة، ومن الممكن أن يتحول بالفعل إلى سلة غذاء للعالم العربي. كذلك الحال في مصر والعراق الذي يجب أن يعاد التفكير في الموارد الزراعية به لتحقيق أفضل إنتاجية ممكنة مع توافر الماء والأرض اللازمين للزراعة بوجود نهري دجلة والفرات. وكون الزراعة تمثل المهنة الرئيسية للسكان في العراق في جميع عصور حضارة العراق، حتى أن النصوص المسمارية من عصر سلالة أور الثالثة تشير إلى الخطوات التي يتوجب على الزارع التعامل معها للحصول على إنتاج جيد ووافر، بدءا من تجهيز الأرض إلى حصاد المحصول ونقله إلى المخازن. وبحسب تقارير صحفية مصرية، عرف العراقيون القدماء دورة الزراعة من ترتيب الحقل وحتى جني المحصول وتخزينه، والحال في مصر لا يختلف كثيرا عن العراق، فقد شهدت مصر خلال الفترة بين عامي 5500 قبل الميلاد و 5000 قبل الميلاد حقبة ما يعرف بالعصر الحجري الحديث. ومن أجل التخلص من الآثار الشديدة للمجاعة والسخط الاقتصادي المصاحب لها، فإن قدماء المصريين في عصر الأسرات أقاموا حضارتهم على تجمعات زراعية، واكتذبت تلك التجمعات بنحو 2000 معبد في مركزها قدرا عاليا من الأنشطة الزراعية. وبتقدم الحضارة المصرية زادت حاجة البلاد إلى المزيد من الأراضي لمواصلة الازدهار الزراعي، وشهد عهد الرعامسة بداية الاهتمام الخاص بمنطقة الدلتا. المهم الآن في ضوء التقارير الدولية التي تحذر من أزمات غذائية خاصة في الحبوب، يصبح الملجأ الآمن للشعوب العربية أن يكون غذاءهم من نتاج أيديهم، فلا يمكن لأحد أن يتغذى على مشتقات تكرير النفط. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.